الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. وعن أبي الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والٍ أغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجته وخلته ومسكنته.
هذا الحديث المروي عن أبي مريم الأسدي عن معاوية رضي الله عنه روي قبله من عدة طرق بألفاظ مختلفة. اقرأ الحديث الذي قبل هذا والذي قبله كذلك لأجل أن توازنوا بين الألفاظ. اقرأ الأولى.
عن أبي الشماخ الأزديغ عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه.
هذا الحديث لما دخل على معاوية وهو أمير المؤمنين سأله: أين كنت ولما أتيت؟ فأخبره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. اسمعوا ما يقول في هذا الحديث لأجل مقارنة ما جاء في هذه الرواية بالألفاظ الأخرى. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس شيئا، ولو كان قليل، هذا يدخل فيه جميع الولاة الذين وكلهم الإمام الأعظم بالقيام بشأن من الشؤون، يدخل فيه الوزير ونائبه ورئيس القسم ورئيس الفصل. يعني لما تدخل أنت دائرة من الدوائر لمراجعة حاجة أقسام، وكل قسم له رئيس ويتولى أناس، هذا يسمى والي. قال: من ولي من أمور الناس شيئا، فمدير المدرسة هذا ولي من أمر الناس شيئا، ورئيس قسم المحاسبة في الدائرة الكبيرة ولي من أمر الناس شيئا. فدل على أن الولاة الذين ذكر لهم هذا الوعيد يشمل جميع من أعطي السلطة في شأن من يراجعه، وهو داخل في هذا اللفظ من ولي من أمر الناس شيئا، لأن ما بعد الحديثان المذكوران بعد هذا يفهم من اللفظ أنه الوالي الأول، لكن دل هذا على أن من ولي من أمر الناس شيئا ولو كان من يراجعه فئة من الناس لا كل الناس، اسمعوا بعدها اقرأ ثم أغلق بابه دون المسلمين. شوف ذكر المسلمين أولا، اقرأ بعده
أو المظلوم،
أو المظلوم ما قال من المسلمين،
أو ذي المظلوم
دل على أن المظلوم وصاحب الحاجة والمفتقر إلى أمر لا يدخل فيه المسلمين، يشمل جميع فئات الناس. أولا قال المسلمين، أغلق بابه دون المسلمين. إغلاق الباب كناية على أنه لا ينظر إلى أمورهم، لأن العادة إذا أراد الإنسان يعتزل الناس ويحتجبهم أغلق الباب فلا يدخل عليه أحد. ليس المراد اللفظ، دلالة اللفظ ليست حرفية، يقول الإمام أغلق الباب، المراد به أن من انصرف عن المسلمين أو حوائجهم دخل في هذا الوعيد. انصرافه كيف يكون؟ يعتذر، مشغول، عنده اجتماع، أمور كذا طارئة، أو يضع رجل يحفظ هذا الباب يسموه سكرتير، يعني هو الذي يتولى تنظيم الناس، يوعز إليه إذا جاءك أحد قل له في عمل في شغل في كذا، هو نائم أو يتكلم أو أنه حاجاته الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا عن هذا الاحتجاب وعن هذا الزوغان وعن عدم انصرافه، لأن ولايته أن يقوم بهذا الأمر وله ساعات معينة، فلا تكفي ساعاته التي فرغ لها، يحب يأخذها من هذه الساعات. فقال من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دونه، أي انصرف عن حاجاته، إنما أتى بهذا كناية عن الانصراف، أو المظلوم أو ذي الحاجة. ذي الحاجة كلمة شاملة تشمل أنه له حق يطالب بإرجاعه، يشمل أنه بينه وبين أهله دعوة، يشمل أنه قطع عليه الطريق، مسائل ذوي الحاجات لا تنتهي حاجاتهم، ويأتي بهذه اللفظة العامة ليدخل فيها كل صاحب حاجة، فيأتونه لأجل أن ينتصفون أو تعطى لهم حقوقهم أو غير ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أغلق الله دونه أبواب رحمته. رحمة الله وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أصاب الله عز وجل أن هذه الرحمة تشمل هذا الصنف من الناس، هؤلاء الذين فعلوا مع الناس وهم في حاجة لهم كان الجزاء من جنس العمل. قال أغلق الله دونه أبواب رحمته، أبواب الرحمة رحمة الله سعة الرزق والعافية وعدم عقوق الولد وطاعة الزوجة وحسن العشرة من أقربائه وجيرانه وتسديد الأمر ولا يجد تنغيصا في الحياة مع اليسر والسهولة، كل هذه من رحمة الله، منها سعة الرزق في نزول المطر وغيره. فإذا منع الله عنه رحمته كيف يكون مصير هذا المطرود عن الرحمة في بؤس وشقاء، أهله يتنكرون عليه وجيرانه يلوون وجوههم عنه، يعبس له الحياة ولا تسهل له الأمور والعياذ بالله، لأنه كذلك امتنع عن قضاء حاجات الناس. اسمعوا الحديث الذي يليه، اقرأ.
وعن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد، قدم على معاوية فقال معاوية ما أقدمك؟ قال حديث
مقدمك دل على أن هذا الداخل المطلوب منه أن يكون في مكان ما، وإلا ما يقول ما أقدمك إلا دل على أنه في مكان ما أو أنه بعيد من أهل قرية شهر عرف عنه كذا. قال يعني أمر غريب أنك تأتي، ما أقدمك. فأجابه، اسمعوا جوابه.
قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنا سمعت حديث يهم الناس جميعا وأنت بالأمر الأول، أنت المعني به، اسمع مني. هؤلاء الباب في طاعة الكتاب، في طاعة هذا الكتاب شعب الإيمان، يشمل عدة كتب لأنها 73 شعبة، كل شعب يسمى كتاب. هذا الكتاب فيه أبواب، وهذه الأبواب فيها فصول. ذكر هذا الكتاب في طاعة ولي الأمر، ثم ذكر الواجب على الولاة والواجب على المولى عليهم، وما ينبغي من النصح للسلطان، وما إلى ذلك من فصول ستأتي. هذا جاء قال له هذا القول، نقل هذا القول عن هذا الراوي، ما جاءه لأجل أن يشتهر، لأن بعض الناس يعلم أن السلطان ما يقبل منه النصيحة في الملأ، لأنه من نوع الإهانة، من أهان السلطان وهو ظل الله في الأرض أهانه الله. الإهانة بمعنى أنك تحرجه في موقف، لا ينبغي هذا. هنا لما قال هذا القول علم إخلاصه، ومعاوية رضي الله عنه من أفضل الناس بعد الخلفاء الراشدين، يعلم أن هذا القول حق، فسمع منه هذه الكلمة. قال أنا سمعت حديثا يخصك أنت بالأمر الأول، اقرأ الحديث، اسمعوا ما يقول.
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت موقفك جئت أخبرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هذه النصيحة يسمى النصيحة. النصح معناه إيه؟ النصح أصله إخلاص، تخليص السائل من الشوائب. لم يكون الماء عكر، تأتي بشاش فتفرغه لتصفيه. هذا الذي صفيته من العوالق يسمى خالص، هذا الخالص يسمى نصح. فأنت نصحته أي خلصت الأمر من الشوائب، فأنت تقدم عليه بنصيحة. والنصيحة إذا خرجت من قلب خالص لا لأجل الظهور، لأن بعض الناس قد يكون فيه مروءة وقد يكون مصحوبا برعونة. المروءة بمعنى والشهامة أنه يأتي في المواقف الحرجة لأجل إنقاذ المرء أو إعانته أو إعطاء ما يهمه. بعض الناس يأتي بهذه ويظن أنها مروءة، والقصد منه البروز والطلوع، لأن الشهرة هذا أمر خفي، تظهر في المسائل التي يعلم الناس أنه لا يتصداها إلا كذا، سيما الفتن. الفتنة يا عبد الله أن يخرج لغط وقول يضعف أمر الحاكم، فينتهز الناس هذه، كل يتكلم يريد أن يجمع الناس حوله. هذه فئات شاهدناها وتشاهدونها، فإذا اشتد الأمر وقوي العزم من الحاكم انطفأوا، فإذا ضعف الحاكم وذهب الأمر خرجوا. هؤلاء ليس عندهم هذا. أيام الحجاج لما كان البطش بأهل العلم كانوا يصلون خلفه لكن لا يجعلونه قدوة، أحيانا يأخر صلاة الجمعة إلى قريب العصر حتى يخرج وقتها فيصلون وهم جلوس، لأن البروز عليه مع القوة تحت يده فيها بطش وفيها إذهاب أرواح دون تحقيق المقصود. هذا لا ينبغي. لكن الشاهد في أيام العكرات تخرج وجوه وتظهر ألسنة ما كنا نعرفها، وأناس أبدوا في قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ويتصيدون في هذه. ليس هؤلاء الصحابة كذلك رضي الله عنهم، ولذا كانوا إذا رأوا المنكر وعلموا بطش الحاكم إلى أن يتخلوا الناس ويتكلمون معه، فإذا خرج قال يا أبا عبد الله إذا كنا معه قلنا كذا، نعم ما فعلت وأنت فيك الإخلاص لهذا الشعب وأنت ضحيت، قال فإذا خرجنا تكلمنا بغير هذا اللسان، قال كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. إيش معنى النفاق؟ يعني يظهر شيء وما في قلبه خلاف ما يظهره، قال ما كنا نفعل ذلك، وكانوا يقولون الحق لكن ما يقولونه على ملأ، لأن هذا لا يزيد الأمر إلا فتنة. فهذا قال له هذا: جئتك لأجل أن تسمع مني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا عبد الله، قل يا أبو عمر،
من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته.
الحديث الأول: أغلق الله بابه، باب رحمته دونه، وتركه وخلته وفقره وحاجته، يعني في الدنيا. هذا الوعيد في الآخرة، هو حديث واحد لكن روي بألفاظ. هنا جاء قال: من احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخل، الخلة هي شدة الحاجة، وفاقته، الفقر والفاقة بمعنى كل من احتاج شيئا من الناس فهو فقير. ما أظن الفقير اللي يطلب دراهم، حتى الذي يطلبهم في رفع أمر ثقل عليه يقول فلان فقير لأنه افتقر. الله هو الغني وحده، هو الغني بذاته، وكل الناس فقراء إلى الله عز وجل، فالفقر إلى الناس مذلة. والشاهد هنا قال يوم القيامة، لا تظن أن فيه تناقض، هذا الذي حجب الله عنه رحمته في الدنيا، الدنيا ليست دار عقوبة، العقوبة دار جزاء، الجزاء يوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لكن الدنيا فيها عقوبات، ليس من ظالم إلا وسينال شيء من ظلمه، أما الجزاء فيستوفيه الله له يوم القيامة. ولا تظن أن بين الحديثين اختلاف. اسمع، قال من ولي من أمر الناس شيئا، أينا لم يلي من أمر الناس شيئا؟ ما في أحد. لا تقول أنا موظف الحمد لله، لا يا عبد الله، أنت راع ووليت أمر أهلك، تحتك أطفال ونساء وأناس، ما في أحد إلا وهو يتولى من أمر الناس شيئا. هذا الذي احتجب عن حاجتهم، قال احتجب الله عنهم، احتجب عن حاجتهم الجزاء، احتجب الله عنه أو أغلق عليه أبواب رحمته. الحكم هو صده عن حاجات الناس وعدم قضاء أمورهم، الجزاء أن الله منع عنه رحمته وأغلق عنه باب رحمته، ويوم القيامة يلقى جزاءه. هذا الجزاء إنما استحقه فلان، هذا فلان الذي استحق هذا الجزاء، ما الذي فعل؟ قال احتجب عن الناس. عرفنا الآن حكم وعلة، يعني حكم وعقوبة، هذه العقوبة وهي احتجاب الله عن هؤلاء كانت علة لذاك الحكم، يعني سبب. عرفنا معنى العلة؟ يعني سبب لوجود ذاك الحكم. أنا ذكرت هذه لأنها يتوقف عليها أمر عظيم في الأصول. فيه شيء يسموه عموم، في عموم وخصوص. الخصوص ما يذكر باسم الرجل، يا جابر ما منعك أن تصحبنا، هذا لفظ كذا خاص بجابر. يا أيها الناس لفظ عام. من ألفاظ العموم من، لأنها اسم شرط، الذي وهو اسم عام، كل من تولى هذا دخل تحت هذا الوعيد، فعل هذا الفعل دخل هذا الوعيد، هذا يسموه عموم. إيه؟ عموم لفظ. بقي شيء آخر يسمى عموم معنوي. هذه العلة وهي احتجاب الله عنه وإغلاق باب رحمته دونهم، هي العلة التي اقتضت، التي كانت سبباً في إيجاد الحكم ذاك، وهو أنه حجب أمره عن الناس ولم ينظر إليه. احتجابه عن أمر الناس وعدم قضائه، لا تظن أن هذه العلة لا تختص إلا بهذا النوع. لا يا عبد الله، الدائن صاحب حق، يأتي للغريب، حان الوقت لأداء الدين، اعطني حقي. اليوم يقول للنائب أو لولده، يقول له غير موجود، ما هو موجود في البيت. صاحب الوديعة، صاحب العارية، الذي أخذ مكاناً يستحقه فلان ثم اختفى، وجاء صاحب الحق يطلب المكان فلم يجده، هذا احتجب عن الناس حقوقهم. يدخل في هذا الوعيد ولا ما يدخل؟ فإذا نازعك شخص، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من ولي من أمر الناس شيئا ثم توعده بهذا الوعيد، هذا ليس بوالي يا عبد الله، فكيف تدخله في هذه العقوبة؟ قال لا، لأن الله ذكر علة، فوجدنا هذه العلة موجودة في غيرها. اسمع قوله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا أردت أن تدخل بيت غير بيتك، لأن دخول البيت له حكم آخر يسمى استئذان، في ثلاثة أوقات يا عبد الله لا تدخل غرفة والدتك، أمك، ولا أختك، ولا من هو من أقربائك بعد صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. لا استأذن، ندخل ولا ما ندخل؟ العلة فيها أن هذه الأوقات الثلاث المرء يلجأ إلى صفوة ووحدة فيتخفف من الثياب. قال يا رسول الله إنه أمي، إيش أستأذن عليها؟ قال أتحب أن تدخل عليها وهي عريانة؟ استأذن يا عبد الله. هنا ما قال استأذن، قال استأنسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ناس آخرين ما لك صلة بهم إلا من صلة الإيمان والإسلام، حتى تستأنسوا. الاستئناس ليست مأخوذة من الأنس، لا، الاستئناس مأخوذة من آنس، فإن آن وآنس من جانب الطور نارا، فإن آنستم منهن رشدا. آنس بمعنى علم وأدرك وفهم وشعر. أما أنس الأنس هذا من باب السرور والراحة، فإن آنستم ليست من باب الأنس، إنما هو من باب الآنسة وهي المؤانسة. آنس يعني بمعنى علم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تعلموا من بداخل الدار أنكم قادمون عليها. استأنس بمعنى آنس، أعلمهم. كيف تعلمهم؟ نحنح، كح، بين أنك تخرج شيء كذا، قل يا الله. ألفاظ الناس تختلف في إشعار الساكن أنه قادم، منهم من يكبر، ومنهم من يأتي بلا إله إلا الله، ومنهم من يتنحنح، ومنهم من يظهر التسبيح، يعرف أن الساكن في هذا المنزل أن فلان قادم، فيأخذ حينئذ حيطته. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس له طرق، منها طرق الباب ومنها رفع الصوت ثم تسلم عليه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحكم لا تدخل البيت حتى تشعر أن لا تدخل بيت غيرك حتى تشعره بأنك قادم عليه. إشعارك هو الآن آنسة. فلما أمر الله بالإشعار، هذا أمر يقتضي الوجوب. العلة في ذلك، قال ذلكم خير لكم. الخيرية ما تدري ما هي، أي لم يحدد الله نوعها. فكل ما وصل إليك من نفع وصرف عنك من ضر فهو خير. تصور عدم ما تستأنس، فيه راحة المزور، وفيه إقبال عليك ورفع الحرج، وفيه أنه لو كان في ضيق لاعتذر وقال لا أستطيع. لو هجمت عليه لبغضك وكرهك وقال عنك ما يقال، أو أنك تخرج ملوم وفي القلب انقباض وعدم انشراح. فأنت في الأولى ستجد إكراما، إما إتحاف بما يقدمه لك، أو يبعث خلفك بشيء يواسيك فيه. ولم يحدد الله الخير وأبوابه كثيرا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما في امتثال هذا الأمر. هذا الاستئناث، الاستئناس لأجل إذهاب المباغتة، وأن المرء الذي سيزار يأخذ الحيطة. واضح؟ لو وجدت اثنان يتناجيان، المناجاة يعني بينهم همس، ثم جئت من خلفهم فجأة دون أن يشعروا، ثم شعر بك أنك تستمع إليهم، يسرهم هذا أو يزعجهم؟ فإذا أزعجهم دل على أن خيرا فقدته. لو من بعيد ثم تجنبت عنهم، أو وجدت رجل يكتب وهو مشغول بالكتابة وخاطره بعيد، ثم هجمت عليه بالجلوس فأذى من ذلك. فأنت لو آنسته من بعيد، إما بالتليفون كلمته أنك ستقدم، أو بإرسال رسول، أو من بعيد تلوح له، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ لأن العلة قال ذلك خير لكم، لأنك لو دخلت عليه لسببت له إزعاجا. فبين الله عز وجل أن استئناسك به يذهب هذه الوحشة، فدل على أن كل تصرف يتولد منه وحشة فهو منهي عنه. انظر العلة كيف ذهبنا بها مذاهب بعيدة لم تختص بذاك الذي من أجله ذكرت الآية، واضح هذا؟ طيب، هنا يقول صلى الله عليه وسلم: احتجب الله عنه، أغلق عليه دونه باب رحمته، لأنه منع من الناس حقوقهم، دل على أن من امتنع من حق كان عليه ولو لخادمه فإن هذا الوعيد يتجه إليه، فلا يأتي متحذلق يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من والي، خص ذاك بالولاة. قل هنا العموم جاء من عموم العلة، اقرأ ما بعده.
وعن أبي الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال أغلق بابه عن ذي الخلة.
ما يغلق بابه، يضع حارس يسموه سكرتير، هذا الحارس هو الذي يؤذن لمن شاء ويمنع من شاء، وإلا كان غير موجود في كذا في كذا يأتي بعلل. لما قال أغلق بابه لا تأخذ بحرفية النص، لا، إنما جاء هذا النص لبيان أن ذاك الزمن كانوا يغلقون الباب، الآن لا، فيه حجاب يمنعونك. نعم، هذا يعني داء، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لم يترك من أمر الناس ما فيه خير إلا ودلهم عليه، ولا أمر يضرهم إلا وبين لهم ذلك. هذا الدين كامل، لا يحتاج إلى من يتمه أو يكمله، لا في الأدعية ولا في الأذكار ولا في الآداب. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر هذا دل على أن هذا الأمر مرض فاش في الناس حتى تقوم الساعة، فأتى بهذا الوعيد لزجر من كان في نفسه شيء من ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.